نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: الرسل والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكشف لهم الحجاب فينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا يملك له ولا نظير.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مسألة الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، وهي من أصول السنة المعلومة المشهورة ومن أصول الاعتقاد الظاهرة التي دلت عليها النصوص الواضحة الصريحة في الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه. فأثبت رؤية المؤمنين، وهذا هو الاعتقاد الذي نقرره في هذه المسألة: المؤمنون يرون الله تعالى في الآخرة رؤية حقيقية بأبصارهم. ومما ثبت في ذلك أيضا أنهم يزورونه، وهذا قد ورد به حديث طويل يسمى بحديث يوم المزيد. والمراد بيوم المزيد يوم الجمعة من أيام الآخرة. يوم الجمعة من أيام الآخرة يقال له يوم المزيد. ففي هذا الحديث أن الرب تبارك وتعالى يأذن لأهل الجنة فيزورونه ويتجلى لهم ويكلمهم ويكلمونه ويعطيهم من الفضل والكرامة في هذا اليوم ما ليس في غيره. هذا حاصل ما يدل عليه الحديث، والحديث مشهور لدى أهل العلم وله ألفاظ متعددة تتفق على هذا المعنى، وقد صححه غير واحد من العلماء وذكره ابن القيم رحمه الله تعالى بتمامه في كتاب حادي الأرواح، فليراجعه من شاء. قول المؤلف رحمه الله: ويكشف لهم الحجاب فينظرون إليه. هذا أيضا مما دلت به الأدلة في السنة في حديث صهيب رضي الله عنه، كما سيأتي البيان إن شاء الله تفسيرا لقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فثبت الحديث بتفسير الزيادة أنها النظر إلى وجه الله تعالى، وأن الله عز وجل يكشف الحجاب لأهل الجنة فينظرون إلى وجهه الكريم. قولهم ويكلمهم ويكلمونه هكذا جاء في حديث يوم المزيد وفي غيره كما سيأتي البيان إن شاء الله. ثم استدل فذكر قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا من الأدلة في القرآن على إثبات الرؤية يوم القيامة، وسيأتي بيان وجهه إن شاء الله. ثم استدل بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكلام هنا على الكفار، فأثبت لهم الحجاب أنهم لا ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى. فوجه الدلالة إذن كما قال المؤلف رحمه الله: لما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. يعني لو كان المؤمنون أيضا لا يرون الله تبارك وتعالى، فلماذا خص الكافرين بنفي الرؤية؟ ستكون النتيجة أنه لا فرق بين المؤمنين والكافرين، فتخصيص الكافرين بالاحتجاب أي بعدم الرؤية دليل على ثبوت ضدها للمؤمنين. ثم استدل من السنة فذكر الحديث: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وهو حديث صحيح متفق عليه من حديث غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، وهو حديث متواتر حدث به كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحاديث المتواترة المقطوع بها. ثم فسره فقال: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير، أي في قوله عليه الصلاة والسلام كما ترون القمر، فليس المراد تشبيه المرئي بالمرئي، ليس المراد تشبيه الرب سبحانه وتعالى بالقمر، وإنما المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه رؤية الله تعالى برؤية القمر في وضوحها وظهورها وحقيقتها، كما ترون هذا القمر حقيقة فإنكم ترون ربكم أيضا على الحقيقة لا على غير ذلك. هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وهذه المسألة اعتقاد أهل السنة فيها على النحو التالي: يقول أهل السنة إن رؤية الله تعالى في الدنيا ممكنة غير واقعة، واختلفوا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه في هذه الدنيا أم لا، وأما في الآخرة فقد أجمعوا على رؤية المؤمنين لله تعالى رؤية حقيقية بالأبصار، واختلفوا في رؤية الكافرين في تلك الدار الآخرة هل هي واقعة أم لا. هذا اختصار ما عليه أهل السنة في هذه المسألة، والتفصيل كما يلي: أولاً، مسألة الرؤية في الدنيا، هل رؤية الله تعالى في الدنيا ممكنة واقعة أم لا؟ هل يمكن أن يرى رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الدنيا أم لا؟ فيقول أهل العلم: الرؤية في نفسها ممكنة، أي غير مستحيلة في نفسها، ليست ممتنعة في نفسها، وإنما هي ممكنة جائزة. ويستدلون على ذلك بقوله تعالى في ذكر موسى عليه السلام: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فقوله تعالى فإن استقر مكانه فسوف تراني دليل على هذا الأمر، دليل على أن الرؤية في الدنيا ممكنة في نفسها، ليست ممتنعة مستحيلة. وجه الدلالة أن الله تعالى علق رؤيته على أمر ممكن في نفسه، وهو استقرار الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني، فعلق الرؤية على استقرار الجبل، واستقرار الجبل أمر في نفسه ممكن، ليس مستحيلا ولا ممتنعا، وما علق على ممكن فهو ممكن، ما علق على ممكن فهو ممكن، فالرؤية معلقة على استقرار الجبل، واستقرار الجبل أمر ممكن، فالرؤية إذن ممكنة ليست ممتنعة في نفسها. وأما جانب الوقوع بمعنى هل تقع الرؤية في هذه الدنيا لأحد، هل يقع ذلك فعلا أم لا، فيقول أهل العلم: رؤية الله تعالى في هذه الدنيا لا تقع لأحد، لا يستطيع أحد أن يرى ربه سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. والدليل ما أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، فنفى ذلك نفيا واضحا صريحا أن الرؤية لا تقع لأحد في هذه الدنيا. إذن فمسألة الرؤية في الدنيا يفرق فيها بين جانبين، جانب الإمكان وجانب الوقوع. جانب الإمكان أي هل الرؤية في نفسها ممكنة أم هي في نفسها ممتنعة؟ والجواب عن ذلك أنها في نفسها ممكنة غير ممتنعة. الجانب الثاني جانب الوقوع، هل تقع، هل تحدث فعلا لأحد أم لا؟ الجواب أنها لا تحدث لأحد في هذه الدنيا. هذه هي القاعدة العامة في حق عموم البشر، وهذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه، إلا أن الخلاف قد وقع في حق معين من البشر وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي وقع فيه الاختلاف، هل وقعت له الرؤية أم لا؟ هل رأى ربه سبحانه وتعالى أم لا؟ فنقول أما الرؤية في ليلة المعراج، أما الرؤية في ليلة المعراج عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فالصحيح أنها لم تقع، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في تلك الليلة. والدليل أنه صلى الله عليه وسلم نفسه سئل عن ذلك فنفى. في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. فهذا واضح أنه لم ير ربه سبحانه وتعالى في تلك الليلة، لو كانت الرؤية قد وقعت لوقع التصريح بها بوضوح. ففي ليلة المعراج لم تقع الرؤية للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب في غير ليلة المعراج، الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه ولكن بقلبه لا ببصره، بقلبه لا ببصره. والدليل على ذلك حديث اختصام الملأ الأعلى الذي أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة، وذكر الحديث: فهذا كان في المنام، هذا كان في المنام. فهذه رؤية بالقلب لا بالبصر، لم تقع بالبصر في الشاهد في الواقع، وإنما وقعت بالقلب في الرؤيا في المنام. فهذا هو الصحيح بدلالة هذا الحديث. فالخلاصة إذن: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا؟ الجواب: رآه بقلبه في المنام، لم يره ببصره في الشاهد والواقع، لا في ليلة المعراج ولا في غيرها. وأما الاختلاف الذي ينقل عن الصحابة في هذه المسألة فهذا موضع نظر وتحرير، يعني يكثر في كلام العلماء أنهم ينقلون الاختلاف في هذه المسألة عن الصحابة أنفسهم، ويذكرون قول من أثبت كابن عباس رضي الله عنهما أنه أثبت الرؤيا، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وفي بعض الروايات التقييد بالقلب، وفي بعض الروايات الإطلاق من غير تقييد. فهذا قول من أثبت. وقول من نفى كعائشة رضي الله عنها، وحديثها بذلك معروف ثابت في الصحيح، قال: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فهذا اختلاف ظاهري، هل هو اختلاف حقيقي أم لا؟ الأرجح والأصوب إن شاء الله تعالى أنه ليس اختلافا حقيقيا، فإن الرؤية التي أثبتتها عائشة غير الرؤية التي أثبتها ابن عباس. عائشة نفت الرؤية البصرية بالعين، وابن عباس أثبت الرؤية القلبية في المنام، فلا تعارض إذن، هذه الرؤية تختلف عن تلك الرؤية. فهذا اختلاف ظاهري ليس اختلافا حقيقيا. متى يكون اختلافا حقيقيا؟ لو كان النفي والإثبات قد ورد على شيء واحد، على نفس الشيء، يعني لو كان الاختلاف في الرؤية البصرية تحديدا فأثبتها ابن عباس، صرح وقال رآه بعينه أو ببصره، ونفتها عائشة، فلو كان الأمر كذلك لقيل هذا اختلاف حقيقي. فالاختلاف الحقيقي هو الذي يكون في نفس الشيء. وأما أن يقصد البعض شيئا ويقصد البعض الآخر شيئا آخر فهذا ليس اختلافا في الحقيقة، القول المثبت غير القول المنفي، لا تعارض بينهما في الأصل. فالأصح في هذه المسألة أن اختلاف الصحابة إن نقل فهو اختلاف ظاهري ليس اختلافا حقيقيا. هذا هو الذي يتعلق برؤية الله تعالى في الدنيا. فالخلاصة أن الرؤية في الدنيا لا تقع لأحد، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد وقعت له الرؤية ولكن بقلبه في المنام لا ببصره في الشاهد والواقع. نأتي بعد ذلك إلى الكلام على الرؤية في الآخرة. الرؤية في الآخرة، أجمع السلف الصالح وأهل السنة والجماعة على أن رؤية الله تعالى في الآخرة واقعة حاصلة للمؤمنين، فالمؤمنون يرون الله تبارك وتعالى رؤية حقيقية واقعة بأبصارهم، وذلك على الحقيقة لا على المجاز، وهي رؤية بالبصر، ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى بأعينهم وبأبصارهم على الحقيقة. ومستند هذا الإجماع النصوص الواضحة في الكتاب والسنة التي لا تحتمل التأويل، فمنها ما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الدلالة أنه ذكر النظر معدا بحرف الجر إلى ربها ناظرة، وأهل اللغة مجمعون على أن النظر إذا عدي بإلى فهو رؤية البصر، إذا عدي النظر بإلى فهو رؤية البصر، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك. الدليل الثاني قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرت هذه الآية بالسنة كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ هذه هي الزيادة التي وردت في الآية. قال: فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. وفي رواية ثم تلا هذه الآية التي هي: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الدليل الثالث قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كما استدل به المؤلف رحمه الله. وجه الدلالة أنه حجب الكافرين، الكافرون محجوبون عن ربهم تبارك وتعالى، فدل على ثبوت الرؤية للمؤمنين، وإلا لم يكن بين المؤمنين والكافرين فرق. فهذه هي الأدلة من القرآن. والأدلة من السنة الأحاديث المتواترة التي فيها التصريح بهذا الأمر، كما سبق في استدلال المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. والحديث له ألفاظ متعددة من رواية غير واحد من الصحابة، وهي كلها متفقة على هذا المعنى، على إثبات الرؤية في الآخرة. والأحاديث متواترة مقطوع بها عند أهل العلم، ولا تحتمل التأويل كما ترى، فإن رؤية القمر إنما تكون بالبصر، الرجل ينظر إلى القمر بعينه ويراه بعينه رؤية حقيقية. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله تعالى برؤية القمر، فهي رؤية حقيقية بالعين والبصر، ينظر المؤمن إلى ربه عز وجل مباشرة، فليست الرؤية هنا شيئا آخر كما سيأتي في تأويلات أهل البدع، إنما هي رؤية بالبصر على الحقيقة، لا يحتمل الحديث إلا ذلك. والرؤية التي ثبتت في النصوص الشرعية هي رؤية من غير إحاطة، فالمؤمنون يرون ربهم عز وجل في الآخرة من غير إحاطة. الرؤية الثابتة لا تستلزم الإحاطة بالرب تبارك وتعالى، وهذا هو معنى قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار. لا تدركه الأبصار في أحد القولين أو الأقوال في تفسيرها أن المراد بالإدراك هنا الإحاطة، لا يحيط الناظر بالله سبحانه وتعالى. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فذكر له مثلا قال ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال أفتحيط بها؟ قال لا. قال فكذلك ترى ربك في الآخرة ولا تحيط به. هذا هو الكلام على رؤية المؤمنين وهو محل إجماع، محل إجماع لا خلاف فيه، والنصوص في ذلك واضحة كما ترى. وأما رؤية غير المؤمنين، رؤية الكافرين والمنافقين، فقد وقع الاختلاف فيها بين أهل السنة والجماعة، وهو اختلاف معتبر لا يوجب التبديع ولا التفسيق ولا التضليل، هو اختلاف معتبر يحكيه أهل العلم ويقرونه، وهو بين الصواب والخطأ، ليس فيه بدعة، ليس فيه خلاف لنص أو إجماع، إنما هو اختلاف بين أهل السنة. فذهب الجمهور إلى أن الكافرين لا يرون الله عز وجل مطلقا، الكافرون وكذلك المنافقون غير المؤمنين عامة لا يرون الله تبارك وتعالى أصلا، وحجتهم ظاهر الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فأثبت الحجاب لهم، وهذا يقتضي نفي الرؤية عنهم بكل حال، أنهم لا يرون الله عز وجل أصلا. ومنهم من فرق بين المنافقين والكافرين، من العلماء من فرق بين الكافرين والمنافقين، فقال إن المنافقين يرون الله عز وجل في أول الأمر مع المؤمنين ثم يحتجب عنهم بعد ذلك. ومنهم من قال إن الكافرين عموما من كان منهم ظاهرا ومن كان منهم مستترا كالمنافقين، منهم من قال إن الكافرين عموما يرون الله عز وجل على سبيل إقامة الحجة عليهم لا على سبيل الإكرام، ثم بعد ذلك يحتجب الله عز وجل عنه. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحجتهم على ذلك ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل موطن الشاهد منه قال فيلقى العبد فيقول أي فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى يا رب. قال فيقول فظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. هذا موطن الشاهد، هذا كلام من الله تعالى لذلك العبد. هل ذلك العبد مؤمن أو كافر؟ فظننت أنك ملاقي؟ قال لا. فهذا مؤمن أو كافر؟ هذا كافر. طيب أين الرؤية؟ أين إثبات الرؤية في الحديث؟ في قوله فيلقى العبد، فيلقى العبد، ما وجه الدلالة؟ يقول علماء اللغة إثبات اللقاء للسليم من الموانع البصرية يفيد الرؤية بالعين، إثبات اللقاء للسليم من الموانع البصرية يفيد الرؤية بالعين، تمام؟ فعندما يقال فلان لقي فلانا، طالما أن الملاقي سليم من الموانع البصرية ليس عنده عمى مثلا، فإن مجرد إثبات اللقاء يستلزم إثبات الرؤية بالبصر أنه رآه ببصره. فكذلك هنا أنه أطلق اللقاء قال فيلقى العبد، وهذا الإطلاق يستلزم وقوع الرؤية البصرية. فهذا القول كما ترى له حجته من السنة، ولا تعارض إذن بين هذا الحديث وبين قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيجمع بين الآية والحديث أن الحجاب يقع بعد ذلك، يرونه في أول الأمر على سبيل التعريف وإقامة الحجة، ثم بعد ذلك يحتجب الله تعالى عنهم، فذلك قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا هو شرح مذهب أهل السنة في هذه المسألة. نعيد الخلاصة مرة أخرى، عندنا جانبان، جانب الدنيا وجانب الآخرة. فالرؤية في الدنيا ممكنة غير واقعة، هذا على العموم، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم وقعت الرؤية بالقلب لا بالبصر. جانب الآخرة بالنسبة للمؤمنين الرؤية فيه واقعة بإجماع على سبيل الإكرام و التفضل من الله سبحانه وتعالى. وأما الكافرون فهذا محل اختلاف، محل اختلاف على الأقوال التي ذكرناها، والقول الثالث الذي ذكرناه هو الأقرب بدليل السنة، والله تعالى أعلم. نأتي بعد ذلك إلى ذكر مذاهب أهل البدع في الرؤية. عندنا مذهبان كبيران في هذه المسألة لأهل البدع. المذهب الأول مذهب الجهمية والمعتزلة، أن الله تعالى لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، لا يرى في الدنيا. طيب، هذا معروف، هذا محل اتفاق. وأما في الآخرة فإنهم نفوا الرؤية أيضا، قالوا إن الله عز وجل لا يرى أصلا ولو في الآخرة. وتأولوا النظر الذي جاء في بعض الآيات على أنه انتظار الثواب، على أنه انتظار الثواب، فقالوا في قوله تعالى إلى ربها ناظرة، أي تنتظر ثواب ربها، تنتظر ثواب ربها. وحملوا النصوص كلها على ذلك، مع أنهم ردوا الأحاديث المتواترة في هذه المسألة كما هو معروف من عادتهم في رد الأحاديث. فحملوا الرؤية كلها على هذا، قالوا ما جاء في النصوص من إثبات الرؤية فالمراد به العلم، العلم بالثواب، العلم بالكرامة، العلم بالفضل من الله عز وجل. فنقول النصوص نفسها تأبى ذلك كما سبق بيانه، وخصوصا في قوله تعالى إلى ربها ناظرة، فإن النظر عدي بإلى، ولا خلاف بين أهل اللغة أنه في هذا الموضع يفيد الرؤية البصرية، لا يحتمل الانتظار، لا يحتمل معنى الانتظار، إنما هذا يكون في مواضع أخرى. فالنظر قد يأتي بمعنى الانتظار ولكن في غير هذا السياق. والقاعدة كما سبق التنبيه عليه من قبل، الجهل باللغة لدى أهل البدع، أنهم ينظرون في اللفظ المعين يجدونه يمكن أن يفسر بمعنى معين فيحملونه على هذا المعنى في جميع السياقات التي يأتي فيها، كما فعلوا مثلا في إثبات اليدين لله تبارك وتعالى لما حملوا النصوص كلها على معنى النعمة. فهذا مثال آخر لذلك، أنهم نظروا في النظر، في لفظ النظر وفي معنى النظر، فرأوه في اللغة يمكن أن يفسر بالانتظار فحملوه على ذلك في جميع النصوص، وهذا غلط، لابد أن يفرق بين كل سياق على حدة. هذا أمر مفيد جدا يجب أن تنتبه له. المعنى اللفظ إذا احتمل معنى معينا في سياق ما فإنه لا يحتمله في كل سياق، فلابد من النظر في كل سياق بحسبه. تمام؟ ففي قوله تعالى إلى ربها ناظرة لا يمكن إطلاقا أن يفسر النظر هنا بالانتظار، لأنه عدي بإلى، ولا خلاف بين أهل اللغة أنه في مثل هذا الموضع يدل على الإيه؟ على الرؤية بالبصر. المذهب الثاني مذهب الحلولية والاتحادية وما يتفرع عن ذلك أو يدخل فيه. مذهبهم أن الله تعالى يرى في الدنيا وفي الآخرة، يرى في الدنيا وفي الآخرة، فهذا عكس المذهب الأول. الرؤية في الآخرة نعم هذا محل اتفاق، لكن الرؤية في الدنيا هذا هو محل الخلاف مع هذا القول. فإنهم يقولون إن الله تعالى يرى في الدنيا رؤية بصرية حقيقية كما يكون في الآخرة، وهذا مبني على قولهم بالحلول والاتحاد، وقد سبق بيان هذا في مسألة العلو. فهم يقولون إن الله تعالى يحل في مخلوقاته ويتحد بهم عياذا بالله تعالى، وإن وجود الله هو عين وجود الكائنات. وبناء على هذا المذهب الرديء الخبيث فلا شك أن الله تعالى يرى، بناء على ذلك أنه إذا كان يحل في الموجودات فمن رأى الموجودات فقد رأى الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا يذكرون الحكايات الخبيثة الفاحشة التي يذكرونها أن منهم من رأى الله تعالى في هيئة كذا وفي صورة كذا وفي مكان كذا وكذا كما هو معلوم عنهم، فهذا مبني على ذلك المذهب الذي هو الحلول والاتحاد، وبالتالي لا فرق عندهم بين الرب والعبد ولا بين الخالق والمخلوق، فكله عندهم واحد. وعليه فمن رأى المخلوق فقد رأى الخالق، نعوذ بالله تعالى من ذلك. ينبه بهذا الشأن على ما يقع في كلام كثير من السلف والأئمة وأصحاب العبادة الذين لهم قدم صدق، لا نتكلم على الحلولية والاتحادية والصوفية وامثال هؤلاء، لكن المستقيمون في هذا الباب من السلف الصالح رحمهم الله تعالى، هناك حكايات كثيرة معروفة لدى أهل العلم أن الواحد منهم يقول إنه رأى ربه في المنام. طبعا الرؤية في الشاهد وفي البصر هذا طبعا غير ممكن ولم يتكلم به أحد منهم، لكن ما يذكر في هذه الحكايات أنهم رأوا الله تعالى في المنام، يقول أحدهم رأيت ربي في كذا في كذا، يعني أنه رأى الله عز وجل في منامه. ما تفسير ذلك؟ هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام هذا واضح، عرفناه وعرفنا أنه على الحقيقة، لكن بالنسبة لغير النبي عليه الصلاة والسلام ما تفسير ذلك؟ الجواب أن هذا الذي يرى ليس هو الرب سبحانه وتعالى نفسه، الذي يقول إنه رأى الله تعالى في المنام هو لم يره على الحقيقة، لكنه رأى أشياء على حسب قوة إيمانه وقوة صلته بالله عز وجل جعلته يتصور أنه رأى الله، ولكنه في الحقيقة إيش؟ لم يرى. ولا بد من ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، فهذا عموم يشمل حالة اليقظة وحالة المنام، وهذا نص لا بد من التمسك به. فما يقع للصالحين والعباد المقربين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، ما يقع لهم من ذلك فليس رؤية حقيقية، وإنما هو أشياء، وإنما هي أشياء على حسب قوة إيمانه، فيها من المبشرات وفيها من الأمور الحسنة الفاضلة ما يجعله يظن أنه رأى ربه سبحانه وتعالى فيقول رأيت ربي، لكن الحقيقة ليست كذلك. يبقى التنبيه على مذهب ثالث هو في الحقيقة راجع إلى المذهب الأول، وهو مذهب الأشاعرة، يقولون إن الله تعالى يرى في الآخرة ولكن بغير جهة، يرى في الآخرة ولكن بغير جهة أو في غير جهة. والشبهة في ذلك هي في الحقيقة نفس شبهة المعتزلة، شبهة التعطيل والتجسيم والتحديد إلى آخره، وهي نفس الشبهة التي دفعتهم إلى إنكار علو الله تعالى على الخلق، يعني نفس الكلام في مسألة العلو هو الموجود معنا الآن تماما. فلما أنكروا أن الله تعالى فوق المخلوقات عال عليهم فقد دفعهم ذلك، ولما قالوا في تلك المسألة إن الله تعالى ليس في جهة، ينفون الجهة عن الله تبارك وتعالى، فكذلك أيضا بالنسبة للرؤية قالوا يرى ولكن في غير جهة، لا نثبت لله تعالى جهة ولو في الآخرة ولو عند إثبات الرؤية. فقولهم في الرؤية مبني على قولهم في ماذا؟ في العلو والفوقية. فشبهتهم نفس شبهة المعتزلة، لكن رأوا أن الآيات والأحاديث لا تحتمل ماذا؟ لا تحتمل التأويل، وهم يردون على المعتزلة هذا التأويل، يقولون لا يصح أن تحمل الرؤية على العلم أو على انتظار الثواب أو على ما أشبه ذلك لأن النص كذا وكذا. فهم رأوا أن النصوص لا تحتمل هذا التأويل، لكن بقيت عندهم الشبهة، قالوا لو أثبتنا رؤية على الحقيقة فهذا يقتضي التحديد والجهة والمكان إلى آخره، تمام؟ ففروا من هذه الشبهة بنفي الجهة عن الله تعالى، كما نفوها في الدنيا فإنهم أيضا نفوها في الآخرة. وكما رددنا عليهم في مسألة العلو والفوقية نرد عليهم أيضا في مسألة الرؤية، كما قلنا نفي الجهة عن الله تعالى هذا لا يكون إلا للعدم، نفي الجهة يقتضي إعدام الرب سبحانه وتعالى في وجوده، هذه صفة العدم، كل موجود فلا بد له من جهة، كل موجود فلا بد له من جهة، ولا بد أن يكون مباينا للموجود الآخر. والله سبحانه وتعالى بائن من خلقه منفصل عنهم، وهو عال عليهم وفوقهم. فكذلك الرؤية عندما تقع في الآخرة فالله تعالى أيضا فوق المخلوقات، وينظر إليه المؤمنون وهو عال عليهم وفوقهم، فلا بد من إثبات جهة العلو، لا بد من هذا. فنفس الشبهة التي دفعتهم إلى إنكار العلو والفوقية هي التي دفعتهم إلى القول بأن الرؤية تقع في غير إيه؟ في غير جهة. وكما أن قولهم بنفي العلو والفوقية أو بنفي الجهة عموما عن الله تعالى محال عقلا، فكذلك أيضا قولهم إن الله تعالى يرى في غير جهة محال عقلا، وهو راجع إلى مذهب المعتزلة. لهذا قلنا هو راجع إلى الإيه؟ إلى المذهب الأول، إلى النفي. لأنهم عندما يقولون الرؤية في غير جهة هم في الحقيقة لم يثبتوا رؤية، لا تعقل أصلا رؤية في غير جهة، لا يمكن إطلاقا أن يرى الشخص شيئا مرئيا في غير اتجاه، هذا محال عقلا. فإذا أثبتوا هذا فهذا لابد أن يدفعهم إلى نفي الرؤية، هذه رؤية غير معقولة أصلا، غير متصورة، وبالتالي رجع مذهبهم إلى مذهب من؟ الجهمية والمعتزلة. حتى قال قائلهم على سبيل الفائدة، حتى قال قائلهم لولا الحياء من شيوخنا لقلت إن الرؤية العلم. هذا من الأشاعرة يقول لولا الحياء من شيوخنا لقلت إن الرؤية الإيه؟ العلم. يعني يا جماعة لا تخدعوا أنفسكم، يعني الرؤية التي تثبتونها هي العلم، هذا قول المعتزلة، يعني لا تخدعوا أنفسكم. لكنه لا يجرؤ أن يصرح بذلك، لأنهم يردون على المعتزلة ويقولون لا يصح تأويل الرؤية بالعلم. لكن الوجه الذي أثبتوا به الرؤية لابد أن يدفعهم في النهاية إلى ماذا؟ إلى موافقة المعتزلة. هذا آخر الكلام وبه نكتفي.